بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه. فلقد زكى الله جل وعلا لسان هذا النبي فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حديثي في هذا اليوم يتعلق حول قواعد كلية في الأخلاق جاء بها كتاب ربنا جل وعلا، هذا الكتاب العظيم الذي هو كلامه سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا القرآن كما أنه اشتمل على ذكر الإيمان والتوحيد وعلى ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وعلى ذكر ما لله جل وعلا من الحق الواجب من العباد تجاه ربهم جل وعلا، وكما أن فيه ذكر قصص الأنبياء الصالحين والأمم السالفة والقرون الخالية، كذلك فيه ذكر الأخلاق، بل إن الأخلاق أخذت حيزا كبيرا ومساحة واسعة في كتاب الله جل وعلا. وهذه الآية يمكن أن تختصر في واقع الأمر القضية، وهي قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ولأجل هذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعتنوا بجانب الأخلاق عناية تفوق كل عناية بعد عنايتهم بمسائل الإيمان والعقيدة والتوحيد، ذلك أن الأخلاق هي من الإيمان، هي من التوحيد. الأخلاق مظهر من مظاهر الإيمان، والمؤمن حينما يلتزم الأخلاق قولا وعملا وتصرفا إنما دافعه مخافة الله ومحبة الله، ودافعه مراقبة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كانت هناك أخلاق متنوعة ومتعددة، كان منها الصالح ومنها الطالح. أما الصالح فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وأكد عليه ودعا إليه وزاده توثيقا، وأما الطالح فحاربه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه. ولأجل هذا كانت الأخلاق بالنسبة للمسلمين تمثل قيمة عظيمة، ولذلك هي أحد هذه الأركان الثلاثة التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا. وإذا تأمل الإنسان كتاب ربه جل وعلا وقرأ فيه وجد الأخلاق تلوح في ثنايا الآيات الكريمات بين السور الزاكيات، ترشد المسلم إلى أن يتحلى بأجمل الأخلاق وبأفضل الآداب. وهذه قضية في الحقيقة غاية في الأهمية، ولذلك يتنبه لها المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التأكيد على ذكر الأخلاق، وبين أن أفضل المؤمنين وأحسن المؤمنين هم أهل الأخلاق الحسنة الطيبة. والقرآن في الحقيقة كما سبق وأنا أشرت في لقاء سابق إلى أن القرآن يأتي بقواعد كلية، فالقرآن ليس كتاب تاريخ وليس كتاب تفريع وتفصيل، وإنما القرآن يأتي بكليات الأمور، كليات الأحكام، ومهمة التفصيل موكلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. إذن القرآن يأتي فيضع قواعد في الأخلاق، قواعد في الآداب. وللأسف الشديد أن أغلب المسلمين وهم يقرؤون القرآن لا ينتبهون لهذه الأوامر ولا ينتبهون لهذه النواهي، ودليل ذلك أن كثير من أهل القرآن وكثير من أهل الإيمان وكثير من أهل الصلاة ممن يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار تجد في الحقيقة تصرفاته، تجد بعض تصرفاته أو أخلاقه منافية لما في كتاب الله جل وعلا. ولأجل هذا أحببت أن أطرح قواعد كلية جاءت في القرآن تشير إلى جملة من الأخلاق. من ذلك مثلا قول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. هذه الآية الكريمة تمثل قاعدة أخلاقية عظيمة قرآنية جاء بها كتاب ربنا جل وعلا، وهي الأمر بإحسان القول للآخرين، أن يكون الإنسان دائما كلامه حسنا طيبا لينا رقيقا، وقولوا للناس حسنا. والحسن في هذا السياق اسم جامع لكل كلمة طيبة، لا يمكن أن نقف على مدلول واحد من مدلولات هذه اللفظة الواسعة المتشعبة. إذن وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا في الخطاب، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في البيع والشراء، في التخاطب، في التعامل. الناس جميعهم، تقول للقريب وللبعيد، تقول للشريف وللوضيع، تقول للغني وللفقير، تقول للصديق وللعدو. ينبغي أن تلتزم حسن القول، وقولوا للناس حسنا. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه في كلام له حصر الأخلاق في حسن القول، ويعني جمال اللفظ، جمال اللفظ. وهذا عليه كثير من أهل العلم فسرون الأخلاق بهذا الذوق الرائع الجميل الذي يتحدث به الإنسان، وقالوا بأن الألسن مغاريف القلوب، فما في القلب من شيء إنما يظهر ذلك على فلتات اللسان، فاللسان يعبر عن مكنونات الضمائر وخفايا الصدور. وقد تضافرت النصوص القرآنية في قضية حسن القول، الأمر بحسن القول. يقول عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول جل وعلا لموسى ولهارون حينما بعثهما إلى فرعون، هذا الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وهذا الذي قال: أنا ربكم الأعلى. قال جل وعلا لموسى ولهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن من القواعد الأخلاقية القرآنية التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا هي قضية حسن القول، حسن المنطق، أن يكون الإنسان منطقه حسنا ولفظه طيبا. وهذا كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن سبابا ولا لعانا ولا شتاما. إذن هذه قاعدة أخلاقية يلتزمها الإنسان من خلال تصرفاته وأقواله وأفعاله. ولذلك الذي يذهب إلى سيء القول إنما هو رجل لم يلتزم ولم يتبع كتاب الله جل وعلا، ولم يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى القائل: وقولوا للناس حسنة. والإنسان ينبغي أن يعلم بأن هذا المنطق الجميل إنما له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة في عالم الشهادة وفي عالم الغيب، في الدنيا وفي الآخرة، في الأخرى وفي الأولى. في الآخرة يجني الإنسان الخير والحسنات، وفي الدنيا أنا لا أعلم أبدا عن أحد كان حسن المنطق، طيب الكلام، جميل التعبير واللفظ، أن الناس يبغضونه ويكرهونه لأجل هذا الخلق. أبدا لا يمكن، ولا يتصور أن الناس يجمعون أو يتفقون على بغض شخص على هذا المستوى الراقي والسامق من الأخلاق والآداب وحسن المنطق. إنما الذي يبغض ذلك الثرثار، ذلك البذيء الذي يعني لديه قاموس من الشتائم، قاموس من الألفاظ السيئة، وصدره إن صح التعبير مكب لكل لفظة سيئة يعبر فيها من خلال لسانه، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا يتنبه الإنسان لهذه القضية. وبالمناسبة كثير من الناس يقول: والله أنا الأخلاق هذه وأمثال هذه الأشياء مجبولة النفس عليها ومطبوعة. هذا كلام يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. أما الصواب فالأخلاق على قسمين: أخلاق وهبية وأخلاق كسبية. فالله جل وعلا يعني يطبع بعض عباده على أخلاق معينة ينشأ عليها، وأما الكسبية فهي محل الخطاب الشرعي. يعني مثل قول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، ينبغي أن يتمثله الإنسان وأن يتدرب عليه. إذا كان مثلا سيء القول، سيء العبارة، ينبغي أن يدرب نفسه على أن يكون حسن المنطق. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قال: عودت لساني أو أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. يذكر بأنه لسان يعني بأن لسانه يعني لسان يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، و يعني يتلفظ اللسان بشيء من المحرمات، يقول فأدبته، بدأ في عملية رياضة وتدريب له، يقول حتى استقام، ولكن كانت الفترة طويلة. إذن الأخلاق إما أن تكون وهبية وإما أن تكون كسبية، فمن لم يوفق لخلق وطبع يطبع عليه فعليه أن يكتسب الأخلاق الطيب. إذا كان صاحب خلق سيء عليه أن يكتسب الأخلاق الطيب. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، والصبر يأتي بالتصبر، من يتصبر يصبره الله. إذن هذه القضية لا بد من الانتباه إليها. ودعوى أن الأخلاق يعني هي مجرد شيء مطبوع في النفس، هذه دعوة ناقصة، تحتاج إلى أن يكمل الإنسان بالاكتساب، أن يكتسب الأخلاق الطيب. إذن هذه الآية تمثل قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق في كتاب الله جل وعلا. هناك أيضا قاعدة أخرى، وهي قول الله جل وعلا وأن تعفو أقرب للتقوى. هذه الآية تمثل قاعدة من قواعد الأخلاق، وهي العفو عن الآخرين، أن تعفو عن الآخرين. هذه الآية رغم وجازة عبارتها وقلة ألفاظها، إلا أنها تمثل قاعدة عظيمة كلية في قضية الأخلاق، وهي قضية العفو عن الآخرين. طبيعي أن الإنسان في هذه الدنيا التي هي محل العمل ومحل الاكتساب ومحل الاحتكاك ومحل التلاحم ومحل الاكتساب في هذه الدنيا، أن يصدر شيء من يعني التنافر والتدابر والتشاحم بين الإنسان وبين إخوانه، أو بحكم العلاقات، العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الوظيفية أيضا، هذه قد تنتج أو تنتج شيء من يعني الغضب، شيء من التدابر، شيء من التشاحن، شيء من المشاكل. لكن هنا دعي المسلم إلى أن يكون عفوا، لأن الله تعالى عفو يحب العفو، والمسلم مطالب بأن يعفو عن الآخرين وأن يصفح. ولذلك جاءت النصوص في القرآن كثيرة تأمر بالعفو وبالصفح. قال عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولذلك قال بعض أهل العلم بين العفو وبين الصفح عموم وخصوص، قالوا فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كيف ذلك؟ إذا جاءت لفظة العفو مجردة وغير مقترنة بالصفح، وغير ولم يكن لا تكن لفظة الصفح مقترنة بالعفو، فتشمل المعنيين، فالعفو يكون بمعنى الصفح. وأما إذا اقترنا افترق، بمعنى يكون العفو باللسان وبالظاهر، وأما الصفح فيكون بالباطن، بمعنى أن يكون هناك انفعال بين الباطن والظاهر في قضية العفو. فلا يكفي أن تعفو بلسانك وقلبك يغلي على أخيك، وإنما ينبغي لك أن تعفو ظاهرا وباطن. حتى قال بعض أهل العلم بأن الصفح هو اقتلاع ما حصل في النفس من جذور هذه المشكلة ومحاولة نسيانها بالكلية، هذا هو الصفح. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طريقتهم ومنهجهم أنهم كانوا يعفون ويصفحون، وخاتمهم عليه الصلاة والسلام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس عفوا وصفحا عن الآخرين، فما كان عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه، وإنما كان يغار على محارم الله إذا انتهكت فيقوم ويغضب لله جل وعلا. أما لقضاياه الشخصية عليه الصلاة والسلام فكان يعفو ويصفح. ولا أدل على ذلك من الموقف العجيب في فتح مكة، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ووقف على بابها، جاء بقريش ما بين دموع مرفضة وما بين جموع منفضة، ينظرون من طرف خفي، مسلسلين مقيدين، جاءوا ورؤوسهم منكسة خاشعة ذليلة، لا يستطيعون النظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو موضع الانتقام، هذا هو زمان أخذ الثأر من هؤلاء الذين مارسوا عليه أبشع أنواع الإقصاء والتعذيب والتهجير ومحاولة الاغتيال والقتل. هؤلاء الذين ما تركوا سبيل من سبل الشر إلا ومارسوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نثرهم بالورد والماء البارد حينما قال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. كان بعضهم يستحق الجزاء الصعب القاسي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنها الرحمة، إنه العفو الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية بعد الفاصل، فانتظرونا. ذكرت قبل الفاصل قضية خلق العفو، وأن الآيات القرآنية جاءت لتؤكد، فمثلت هذه الآيات بمجموعها قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق، وهي الدعوة إلى العفو والدعوة إلى الصفح، أن يكون المؤمن عفوا وأن يصفح عن الآخرين. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر بقضية الصفح بعد ذكره أن الساعة قريبة، في إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتعظ وأن يتذكر بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوية فيها راحل، وأن الأيام مراحل، وأنها عن قريب زائلة، كما قال عز وجل: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. يعني ليست القضية أن تصفح فقط، بل تصفح صفحا جميلا. والصفح الجميل أن تبالغ في قضية العفو والصفح لدرجة أنك تقوم فتكرم هذا الذي ربما أخطأ في حقك، وهذه مرتبة أنا أجزم يقينا بأنها ليست بهذه السهولة، ولكن لا يستطيعها إلا من وفقه الله له. ولذلك شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم ما كانوا ينتقمون لأنفسهم ولا يثأرون لذواتهم، وإنما كانوا ينتقمون لمحارم الله جل وعلا، وليست قضية انتقام، وإنما قضية غيرة. المقصود بأن الإنسان بغي أن يتخلق بهذا الخلق الجميل، خلق العفو والصفح. يمكن أن أقول بأنه سهل على اللسان وممكن يدعيه الإنسان، لكن التطبيق العملي الواقعي هو الذي يصدق ذلك أو يكذب. ولذلك كل مسلم يمر بقضية الإغضاب وقضية التشاحن والخصومة مع الآخرين، لكن كيف تعفو وكيف تصفح؟ لابد أن تراقب الله جل وعلا، ولابد أن تخاف الوقوف بين يديه، ولابد أن تستشعر بأنك بهذا العفو بهذا الصفح تريد رضا الله، وتريد أيضا أن تنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهناك مسألة حقيقة هي غاية في الأهمية، وهي أن الذي يعفو ويصفح يورثه الله جل وعلا لذة يجد حلاوتها في صدره. لماذا؟ لأن يرى بأنه انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وانتصر على الشيطان هذا الذي قعد له ويذكي في نفسه جمرة الغضب، فهو يرى أن انتصاره على الشيطان انتصار ما بعده انتصار، وانتصاره على نفسه الأمارة بالسوء التي تريد أن تخذله في مثل هذا الموقف لا شك أنه انتصار عجيب. ولذلك يجد الذي يعفو ويصفح لذة في قلبه وحلاوة لها طعم عجيب، وطعم هذا بالسعادة والسرور وانشراح الصدر. أما المنتقم، أما الذي دائما يحمل الحقد والغل ولا يريد أن يعفو ولا يريد أن يصفح، فهذا في الحقيقة يتقلب، لا يستطيع أن يرتاح، تجده دائما يتقلب، حتى لو نام على فراشه لا يستطيع النوم. لماذا؟ لأنه مشغول بالانتقام، مشغول بكذا. وأيضا مادة الغضب هذه كلما بقيت في قلب الإنسان وفي صدره كلما أفسدت عليه ولطخت روحه ودنست نفسه الزاكي الطيب. إذن قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق في القرآن: العفو والصفح. والإنسان يدمن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يجد التطبيق العملي الواقعي لقضية العفو ولقضية الصفح. من القواعد الكلية التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا في قضية الأخلاق ما يتعلق بقضية رفع الصوت. في سورة لقمان بين جل وعلا أن أنكر الأصوات لصوت الحمير، كما قال عز وجل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه إذا تأملناها نجد بأنها قاعدة، وأن الإنسان ينبغي أن يتخلق بأخلاق القرآن. فالله جل وعلا بين أن رفع الصوت ورفع اللسان وكثرة الكلام بالباطل أو الخروج عن الحد المعروف أو المتعارف عليه في قضية الكلام، إنما هذا في الحقيقة من شأن الحمير. فالحمار ينهق، وإذا نهق أتى بأعلى شيء أو بأعلى ما يمكن أن وما يستطيع أن يرفع صوته به. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ولذلك صوت الحمار صوت يعني منكر تبغضه النفس، لا ترتاح النفس إذا سمعت نهيق الحمير. ولذلك جاء في الحديث بأن إذا نهق الحمار استعيذ المرء بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وكذلك نباح الكلاب. وأما إذا سمع صياح الديكة فإنها ترى ملائكة، ترى ملائكة. المقصود بأن هنا ربنا جل وعلا بين في قضية نصيحة وموعظة لقمان لابنه حينما قال ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم قال بعد ذلك قال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فمن أخلاق المسلم الذي يتخلق بالقرآن ويتبع كلام الله جل وعلا أن يكون صوته معتدلا، وأن لا يرفع صوته رفعا فاحشا، بمعنى حتى في قضية الغضب ينبغي أن يمتلك أو أن يملك أعصابه ويضبط أخلاقه. ولأجل هذا ينبغي للإنسان حتى في البيع والشراء أن يكون معتدلا في التعبير عن بضاعته والإشارة إلى يعني بضاعته، وأن لا يمارس رفع الصوت بحيث أن الناس ينزعجون منه. وللأسف الشديد أن بعض المسلمين قد لا يحسن رفع الصوت، لكنه يستخدم بعض الوسائل التي تعين على رفع الصوت بشكل فاضح ومؤذي للآخرين، مثل ما يستعمل بعض الناس من خلال سياراتهم رفع أصوات الموسيقى أو الأغاني أو مثلا صوت المسجل، لدرجة أن الإنسان وهو في سيارته وقد أغلق نوافذ السيارة يسمع هذه الأصوات تخترق زجاج سيارته، تخترق الحواجز التي بينه وبين السيارة التي بجواره. ولا شك أن هذا أمر قبيح، فالإنسان إذا ابتلي بمعصية أو ابتلي بأمر ينبغي له يعني أن يستر على نفسه. ولذلك ما الداعي أن تسمع الآخرين بعض ما تسمع أنت؟ فالناس قد لا يعجبهم الأمر الذي تسمعه. لأجل هذا ينبغي للإنسان إذا ابتلي بمثلي بشيء من هذا أن يستتر وأن يخفض صوت الرادو مثلا أو صوت المسجل، والذي يرفع إنما يريد أن يسمع الآخرين بأن يسمع هذا اللون من القول أو هذا اللون من الفحش أو هذا اللون من التعبير المعين. هذا نوع والعياذ بالله من أنواع الأخلاق الرذيلة التي لا ترضاها شريعتنا ولا يرضاها كتاب ربنا جل وعلا، الذي قال سبحانه وتعالى فيه واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن هذا خلق عظيم. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخفضون أصواتهم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يستفهم الواحد، يعني يقول له ماذا تقول ماذا تقول، وذلك أدبا حينما نزلت مثل هذه الآيات. وإذا تأملت أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة في من يرفع صوته بمثل هذا الشكل ومثل هذا المستوى، تجده يعني أحد الرجلين، إما مجنون لا يملك عقله، وإما إنسان من سوقة الناس ومن تجرد عن لباس الحياة والأخلاق. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الخلق العظيم الذي يمثل كلية وقاعدة قرآنية جاء بها كتاب ربنا جل وعلا. أنتقل إلى قاعدة أخرى من القواعد الأخلاقية القرآنية التي جاء بها كتاب ربنا ويتمثل كلية. وكما ذكرت لكم في أول اللقاء بأن القرآن إنما يأتي بقواعد ودساتير عامة وضوابط عامة، والتفصيل هذا موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا آية من أعجب الآيات، وهي قول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وصدق رحمه الله تعالى، فليس في كتاب الله جل وعلا آية تمثل قاعدة كلية ومظلة لجميع الأخلاق مثل هذه الآية الكريمة. خذ العفو، سبق وأن ذكرت العفو، العفو الإنسان يأخذه ويعطيه أيضا، فكما أنك تعطي العفو أيضا تأخذه، بمعنى أن الإنسان إذا طلب منك العفو أن تعفو، وإذا أنت أيضا مارست أو قمت بعمل يحتاج إلى الاعتذار ويحتاج إلى كذا، ينبغي أن تبادر حتى يقوم الآخر فيستجيب لمثل هذا العفو، لأن القضية قضية مشتركة أيضا. يعني بمعنى أن الإنسان ينبغي له أيضا أن يسهل الطريق على أخيه في قضية العفو، بمعنى أنك إذا طلب منك الاعتذار وطلب منك كذا أن تبادر، فالمسألة أيضا مشتركة بين الجانبين. خذ العفو وأمر بالعرف، هذه آية تمثل قاعدة حتى في القضايا العملية، قضايا الفقه والأحكام الشرعية ينزع إليها أهل العلم كثيرا، وهي قضية العفو. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هو ما تعارف عليه الناس. ولذلك أهل العلم يقولون بأن الأصل في الأشياء، الأصل في العادات، الأصل في المعاملات، الأصل فيها الحل والإباحة والجواز حتى يرد الدليل المحرم. خذ العفو وأمر بالعرف، تأمر بما هو متعارف عليه، تأمر بما هو سائد عند الناس مما لا يصادم نصا شرعيا، بمعنى أن هذه عادة من العادات، هذا خلق من الأخلاق، هذه طريقة من طرق التعامل بين الناس في قضايا النكاح وفي قضايا كذا. ما دام أن لا تصادم نصا شرعيا فالإنسان مأمور بأن يأخذ بها. ولذلك الإنسان لا بد أن يعيش الأعراف التي في بلده، ولا ينبغي أن يخالف أهل البلد. ولذلك جاء في الحديث بأن من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة نعوذ بالله. فالناس مثلا اتفقوا على لبس مثلا الغطرة هذه والثوب، وعادة البلد هذه، فلا ينبغي لشخص أن يأتي فيخالف عادة الناس فيأتي بلباس جديد ومخالف عليه، بمعنى يشد الانتباه إليه ويلفت النظر إليه ويشير الناس بالبنان إليه. إذن هذا مخالف للعرف. خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف في قضايا كثيرة ينبغي الإنسان يتعامل فيها وفق الأعراف الاجتماعية، وفق الأعراف المحلية والبيئية مثلا تعامل معه، وأؤكد على قضية أن لا يكون هذا العرف مصادم لنص شرعي. لا يأتيني مثلا أحد ويقول والله مثلا الآن تعود الناس على اقتناء الكلاب في البيوت، يدللونها ويعتنون بها ويوفرون لها مثلا المواد، مثل قضية لها شامبو خاص وصابون خاص وفرشاة خاصة ولها حمام خاص وكذا، ويقول تعارف الناس، نقول لا، هذا محرم، هذا عرف مصادم للنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب في البيوت، وأذن ورخص في كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الغنم، هذه خاص، هذه استثناء من التحريم والمنع، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع فإنما ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والقيراط هو الجبل العظيم من الأجر، يعني يذهب عنك الأجر، أجر الصلاة وأجر الذكر وأجر الدعاء يذهب بسبب وجود الكلب في البيت. أنا أضرب مثال ولا أريد أن أستطرد ولا يمكن أن أستوعب المسألة، يعني بمعنى أن الناس إذا كان عندهم عرف لكن هذا العرف مصادم للنص الشرعي، نقول هنا لا يجوز العمل بهذا العرف، لا يجوز العمل بهذا العرف. إذن هذا مثال من الأمثلة. خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين، هذا خلق سامي، هذا خلق جميل، هذه مرتبة عالية جدا، هذه المرتبة لا يدركها إلا من راقب الله جل وعلا فيما يخفيه ويبديه، إلا من أراد الله والدار الآخر. أن تعرض عن الجاهلين، من هو الجاهل؟ الجاهل هذا الذي ليس عنده ضوابط في الحديث، ضوابط في التصرفات، الجاهل الذي يرتكب الأحمقات، الجاهل الذي لا يستطيع الوصول إلى المرتبة التي أنت عليها. ولأجل هذا ينبغي الإنسان أن يعرض عن الجاهلين. وقضية الإعراض عن الجاهلين في الحقيقة قضية تحتاج إلى تفصيل. الجهلاء يعني كثيرون، لا يمكن حصرهم في يعني في شخص واحد أو في صورة واحد. وبعد الفاصل بإذن الله جل وعلا سأفصل في قضية الجاهلين الذين ينبغي أن يعرض عنهم، فانتظرونا. ذكرت قبل الفاصل ما يتعلق بقضية الإعراض عن الجاهلين وأنه خلق عظيم جاء به كتاب ربنا جل وعلا. الإعراض عن الجاهلين، الأصناف الجاهلين كثر، بمعنى أنه لا يمكن أن تقف عند شخص واحد أو صفة واحدة. لا يظن البعض أن الجاهل هو الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ. كم من أمي لا يقرأ ولا يكتب من أعقل العقلاء، بمعنى أنه مدرسة من مدارس الأخلاق والقيم. الجاهل هو ذلك المستهزئ الساخر المتهتك. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أول شيء ماذا قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكثرة السخرية والاستهزاء والتهتك هذا جهل. ولذلك الإنسان ربما يقابل في طريقه، في حياته، في وظيفته من هذا الجنس، من يسخر منك، من لا تعجبه تصرفاتك، لا تعجبه تصرفاتك، ولا يروق له هندامك ولا شغلك ولا عملك مثلا، ولا شغلك ولا عملك، فيقوم بالاستهزاء ويقوم بالسخرة ويقوم بإحداث شيء من هذا، هذا جاهل. ولذلك أعرض عنه. الجاهل أيضا من يعترض عليك في قضايا الحق والشرع، بمعنى يقوم فيصنع معارضة أمامك حينما تقول إن الله يأمر بكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا، فيردك إلى أقوال البشر، يردك إلى أعراف، يردك إلى عادات، يردك إلى أشياء في الحقيقة يعني ليس في الحقيقة يعني لا ترتقي أبدا إلى أن تكون فعلا هذا يكون مثلا رجل لك ند لك، أو يمكن أن تجلس أنت وإياه على طاولة واحدة للتناقش. ولذلك في قصة البقرة، في قصة سورة البقرة، قصة محاجة إبراهيم لذلك الملك الجبار، قيل بأنه هو النمرود، لما حاجه في قضية الخلق بأن الله تعالى هو الرب، قال عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. انظر إلى الجهل المركب. إبراهيم يقول له إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. طيب كيف تحيي وتميت؟ أتى برجل محكوم عليه بالإعدام فأطلقه قال أحييته، وأتى برجل بريء في الشارع فقتله قال أمته. فهذا غاية في الجهل. ولذلك إبراهيم أعرض عنه، يعني ما استرسل معهم، قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا نوع من أنواع الجهل. ولذلك وصف الله جل وعلا عباد الرحمن بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فالجاهل حينما يخاطب المسلم العاقل ينبغي أن يعرض المسلم العاقل المؤمن الذي يريد ما عند الله عن هذا الجاهل. وهذه قضية أخلاقية غاية في الأهمية. ولذلك لو أن كل مسلم أعرض عن الجاهلين في الحقيقة لا أصبح لدينا رصيد كبير من الاجتماع والائتلاف، وأيضا الانشغال بما هو أهم، لأن الالتفات إلى الجاهلين وكثرة ترداد كلامهم أو النزول إلى مستوياتهم، كثرة الأخذ والإعطاء معهم، أولا أنت تقر بأن هذا الجاهل ند لك وأنه يعني يساميك أو يكون يصلح لأن يجلس للنقاش والأخذ والرد. هذا واحد اعتراف منك، أولا اعتراف منك بـ 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 بهذا الشخص وهو في الواقع لا قيمة له. الأمر الثاني أن استمرارية النقاش والتجاوب مع الجاهلين في الحقيقة ليس وراءه ثمرة، بل ثمرته السوء والشر، لأن هذا سيبدأ بالإغال في جهله، وسيبدأ يفرع عليك الكلام ويشقشق عليك الكلام، ثم تبدأ القضية بدل أن تكون حبة تصبح قبة كما يقولون ويعبرون. إذن أعرض عن الجاهلين، لا ينبغي لك أن تقف عند كل جاهل وتجادله، أو أنك تحاول أن تنتصر لنفسك أو أن تظهر ما عندك من حق، لأن هذا الجاهل أحيانا قد يكون ضره أقرب من نفعه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الحر بن قيس، الحر بن قيس كان من جلساء عمر، كان رجل من حفظة القرآن ومن أهل الذكاء، كان لوذعي وذكي وفاهم، فكان عمر يدخله في مجلس الشورى، يستشيره عمر مع جملة من أشياخ بدر، فجاءه عيينة بن حصن الفزاري فقال له بأنك قريب له، قال أدخلني على عمر، يعني كأنه قال اشفع لي في الدخول إلى عمر حتى أتحدث بين يديه، فقام فأدخله، فقام عيينة فقال كلاما سيئا في حق عمر، فغضب عمر حتى فتل شاربه، فقام الحر بن قيس فقال يا أمير المؤمنين، يقول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فسكن عمر، قال وكان عمر وقافا عند كتاب الله جل وعلا. هذا هو المنهج، هذا هو المسلك. ولذلك الإنسان حينما يعرض عن الجاهلين يبعث رسالة معينة إلى هذا الجاهل بأنك جاهل وبأنك في مستوى لا يمكن أبدا أن أنزل إليه، فنزولي للخطاب معك إنما هو انحدار، سقوط من أعلى ومن قمة الجبل إلى هذه الهوة السحيقة الممتلئة بالجهل. ثم قال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن هذه الآية التي تمثل مجمع الأخلاق ومرد الأخلاق أيضا فيها التنبيه على قضية أن الشيطان إذا أن الإنسان إذا نزغه الشيطان ووسوس له وأراد أن يوقعه في أمر من الأمور، عليه أن يستيقظ وأن ينتفض مسرعا مستغفرا لله جل وعلا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أن تلوذ وأن تعوذ وأن تلتجأ إلى ربك الذي يحميك من الشيطان ومن جميع الشرور. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وغالبا الشيطان يأتي للإنسان فيزين له الباطل، يزين له العمل، يبدأ الأمر في الوسوسة وفي الأوهام تشكيك، ثم بعد ذلك يبدأ يتدرج فيدفعه دفعا إلى النطق أو إلى القول. وهنا ينبغي للإنسان بمجرد أن يكدر صفو ذهنه وعقله وصفاء قلبه شيء من الوساوس والأوهام، أن يعود سريعا إلى ربه جل وعلا، وأن يفعل أول شيء الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك ينصرف كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والواردات على الإنسان كثيرة، منها ما يتعلق بقضية الاعتقاد، ومنها ما يتعلق بقضية الأخلاق. ولذلك أحيانا يأتي الشيطان الإنسان فيحاول أن ينسج في نفسه وأن يرسم في مخيلته صور من الممارسات المحرمة والممارسات الخاطئة، أو يدعوه ويزين له الباطل ويحاول أن يجعله دائما في هذا المحيط وفي هذا الجو الموبوء بالجنس وبالخمر وبالزنا وبغيرها من الفواحش. وهذا فعل الشيطان مع بني آدم، لكن المؤمن كما قال عز وجل الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكر مباشرة ويعود إلى ربه جل وعلا. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه كان في حديقة غناء وبستان ومستان تحفه النخيل والأعناب، فقال في نفسه لو أن فلانة كانت معي، يعني فلانة امرأة ربما رآها وأحبها، لو أن فلانة معي في هذا المكان الذي ليس يرانا فيه أحد، فسمع قارئا يقرأ قول الله جل وعلا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، في قول الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، فانتفض وقام فزعا يستغفر ربه جل وعلا. هذا هو المؤمن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. للأسف بعض الناس يسترسل مع هذه الأفكار، مع هذه الواردات والخواطر التي ترد على القلب وعلى العقل أو على الفكر، فيسترسل معها حتى تصبح بعد حين واقعا والعياذ بالله من خلال ممارسات خاطئة. لا، ينبغي للإنسان صاحب الخلق الطيب أن يراقب الله فيما يبديه فيما يخفيه، أن يكون ربه جل وعلا حاضرا يعني بالنسبة له، أن يكون تفكرا بربه جل وعلا في الخلوة والجلوة، في حال الانفراد وفي حال الجماعة. فأنت كما أنك تستحي أن تمارس شيئا مع وجود أناس آخرين، ينبغي لك أن تعلم بأن الله جل وعلا مطلع عليك في حال انفرادك كما أنه مطلع عليك في حال اجتماعك. ولذلك ربنا عز وجل بين عن اليهود بأنهم إذا كانوا مع الناس يظهرون حسن الأخلاق، وإذا كانوا منفردين كشفوا عن خبيئة سيئة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تمثل في الحقيقة يعني قاعدة للأخلاق، والأخلاق مردها إلى هذه الآية كما قال جعفر الصادق وقال غير واحد من أهل العلم. أيضا هنا مسألة وقاعدة مهمة جدا من قواعد القرآن في قضية الأخلاق، ما يتعلق بقضايا مراقبة الله جل وعلا، وهي الواردة في قوله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الآية حينما نتأملها ونقرأ في تفسيرها نجد بأنها تشير إلى أن الناس يوم القيامة سيكونون قسمين، قسم من أهل الجحيم، قسم من أهل النعيم. أما القسم الأول فهو الوارد في قوله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما القسم الآخر هم أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدقوني أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات، أن العمود الفقري للأخلاق، أن قطب رحى الأخلاق، هي قضية مخافة الله جل وعلا. فإذا خاف العبد ربه سبحانه وتعالى صلحت سيرته وسريرته بإذن الله جل وعلا، وأصبح طاهر الظاهر والباطن. لماذا؟ لأنه دائما يراقب الله جل وعلا، الذي يعلم علم اليقين بأنه موقوف بين يدي الله، وأن الله تعالى سيحاسبه عن القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحد. يوم يأتي الكتاب هذا الذي سجل على الإنسان، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحد. كلما حصل الإنسان شيئا من مخافة الله واستولت مخافة الله على قلبه حسنت أخلاق. ولذلك كثير من الناس يستطيع أن يعبر، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يفعل أمرا محرما، لكن تمنعه مخافة الله، يكون حاضرا بين يديه في صدره، تكون حاضرا المراقبة في صدره وبين يديه، يصرخ في وجه المعصية إذا تمثلت له وإذا جاءته بكل إغرائها، يصرخ في وجهها صرخة يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إذن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معلوم بأن الذي يخاف الله جل وعلا سينهى نفسه عن الهوى، لكن هنا جاء التأكيد لبيان خطورة النفس البشرية، وأن هذه النفس خطيرة جدا، ينبغي للمسلم أن يعتني بنفسه. فالنفس أشبه بالدابة، حينما تترك لها الحبل على الغارب تسرح بك ذات اليمين وذات الشمال. كذلك النفس إذا تركت لها الحبل على الغارب ذهبت بك في أودية الدنيا، في أودية الحرام، في أودية الباطل، في كذا، فتهلكك في النهاية. لكن من خطمها بزمام الإيمان وبالتقوى بمخافة الله جل وعلا قادته إلى ما فيه الرضا والخير. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، القواعد الأخلاقية القرآنية كثيرة جدا، لكن هذه عناوين عريضة تطواف سريعة حول هذه الآيات، أحببت أن أذكرها بين أيديكم، سائلا الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بحسن الخلق، وبأن يرزقنا أخلاق الطيبة التي بها نجاتنا يوم القيامة. إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.